قلنا بأن الصور ثمانية، وقد ذكرنا أنها يجب أن تنضم أولا، ثم إذا أمكن أن توجه تلك الفروع فهذا من تتمة الفائدة. إذن هل نظمت؟ من الذي هل فيكم من نظمها؟ نظمتها؟ وتكره الصلاة في الكنائس معمورها كذلك الدوارس، الدوارس جمع دارستين يجمع على دوارس، ولا كراهة مع اضطرار دخولها وعكس في الاختيار، من صلى في دارسة لم يعيد صلاته ففيه ففوه بهذا تقتدي، تقتدي درس فيليا ايش ليا جواب الامر مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون الرومية، صلى بها اضطرارا ومختارا كذا كائن بسط شيئا طاهرا مشكلة أو أقع الصلاة فوق فرشها، فهذه أربعة فانتبه لأنها قد استحالت أرضا، هذا توجيه أو تعليل، لأنها قد استحالت أرضا فاندرجت ضمن حديث المرتضى. وفي المعمورة وفي المعمورة إعادة أتت في صورة واحدة اقتبست، وهي إن صلى بها اختيارا، وهذا قول لقي اعتبارا لجمع بين النهي والإباحة فيه وبذل رأي أو ترجيحه، ولا يعيد نازل المختار صلى بها وفرشه مطهر، إذا انتفات علة حكم المانع عن النجاسة فخود بالشرع، ولا إعادة في الاضطرار لأنه أمر من القهار. مزيان، هذا البيت هو اللي هذا البيت يجب أن يبدل. وفي المعمورة وإذا سئلت عن الصلاة بمعبد للكافرين هل الصلاة هل الإعادة تطلب، فأجب بتفصيل تقرر واجتنب بدع الأمور، فخذ فهذا المذهب إن كان قد صلى بدارسة مريدا للنزول كذاك إن ما يغلب، هذا نتركه على ظاهره وإذا فيه نقد لغوي، وهل الصلاة بأرضها أو فرشها أو طاهر في التساوي يجلب، فالحكم في نهج الهمام إمامنا وصحابه أن الإعادة تسلب، أما بعاملة فقل لا ترغب فيما الصلاة لدى اضطرار تنسب، وقد طهور أو أرضها أو فرشها أو ذي اختيار والمصلى طيب. ما سبب هذا؟ جانا شاعر موهوب ولكن مع وقف التنفيذ شويه زياده نزال مزيان هذاك النظم، شكون ينظم؟ ارى انت ما كترعد علينا سلبي. من بكنيسة يناجي رباه قام بالمكروه ما ينزه، قد قام بالمكروه ما ينزه، هذا تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه ولا من الحشوي؟ قام بالمكروه الذي ينزه، هذا ما شمال الجنوار الإنسان إلا إذا مضطر مطلقا كفي دارسة عامرة فلتعرف، تمحكمان بأن يعيد في صور ثلاثة في الشرح فيما قد ظهر، ثم تمحكمان بأن يعيد في صور ثلاثة في الشرح فيما قد ظهر صلاة مختار بفرشه ولو بفرشها عامرة كما رأوا، حال مضطر أضيف إن فرشها صلى عليه، هذه إن هنا دخلت على الإسم، ودخولها على الإسم لا يجوز إلا إذا كان العامل متأخرا ويمكن فيه التقدير، أن دبيل إذا أردنا أن نعيد العامل هنا ونقول إن صلى فرشها، هذا لا يجوز، إن لا تدخل على الإسم، وإذا دخلت على الإسم يقدر الفعل قبلها من باب الاشتغال، مثلا إن زيد جاء، مزيان لأنك سوف تقول إن جاء زيد الكلام مستقيم، لكن هنا إن فرشه صلى عليه، سنجد فرشها كيف العربو إن صلى على فرشها، وش ما يكون فرشها حينئذ من نسبة منصوبا بنزع خافض، هو لا يجوز، علاش؟ لأن هذا العامل المعاد لا يجوز حذفه في اللغة، العامل الذي يعاد ليكون بالاشتغال لا يجوز حذفه، لأنه إن حذف فسيكون ذلك خروجا على القواعد العربية، إن فرشها صلى عليه لا إذا ما أرضها، فرشها أرضها. لا الضمير لا يكون راويا في القافية، الضمير تكون سراوي. لطاهرين كسا ولا تأمره أن يعيد بالدارسات أطلقا، لأنها قد استحال أمرها وأصبح طردا مطهرا حكمها. فطهر حكمها. علة إسقاط الإعادة ترى مركبا في ذي اضطرار قررا، ثم الفراش الطاهر المحقق دما بدا من ظاهر المدقق. دردرنا ثم محشين الحسن، لم يفترض إعادة إلا لمن صلى بها على فرشها وقد دخلها بالاضطرار. يستناد من تدا والله يعلم الرشد، وسطة المسقط من مقدورات، فالاضطرار وحده وطهرما صلى عليه كفيه فتعلم. مزيان هذا جيد 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 على ما فيه من كل حال. النظم ما زالت يحتاج إلى تقويم ويحتاج إلى ما يسمى بالتثقيف. هذا ما وجد. إذا نرجع إلى المسألة إلى ما وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأذان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كما هو المعتاد بتعريف الأذان لغة، فقال الأذان هو الإعلام، هذا معناه في اللغة العربية الإعلام. إذا قل فلان أذن فمعناه أعلم. ثم بعد ذلك هذا اللفظ المطلق صار مقيدا بهيئة مخصوصة، كما هو معروف في باب النقل أن الأصل فيه هو تخصيص اللفظ المنقول، هذا هو الأصل، هذا هو الكثير فيه، هذا هو الغالب، أن اللفظ في اللغة إذا نقل فإنه في الغالب يكون مخصصا مقيدا، هذا هو الأصل. فمثلا الصلاة مطلق الدعاء، ثم خصصت عند من لا يرى النقل بزيادة أمور على الدعاء التي فيها، أو نقلت إلى هيئة مخصوصة. وكذلك الصوم هو مطلق الإمساك، مطلق الإمساك، صوم مسك عن الكلام ومسك عن الأكل ومسك عن أي شيء يسمى صائما، لكن لما نقل إلى المعنى الشرعي خصص، كان واسعا ثم ضيقا. هذه الحالة هي التي تعرض في باب النقل. وكذلك الحال في هذا الذي نحن فيه الأذان. الأذان هو الإعلام، سواء كان هذا الإعلام بأمر شرعي أو بخبرين أو بأي شيء فهو يندرج تحت معنى الأذان. لكن نقل الشرع هذا اللفظ فقيده وخصصه بإعلام مخصوص، وهو الإعلام بدخول الوقت، أي وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يسمى ما سواه أذانا في الشريعة. هكذا، هذا هو الحل. إذا عرفنا هذا فالمسألة الأولى في هذا الباب هو البحث عن السنة التي شرع فيها الأذان. السنة التي شرع فيها الأذان ما هي؟ في أي سنة شرع الأذان؟ السنة الأولى من الهجرة، السنة الأولى من الهجرة، لهذه السنة شرع الأذان. هذا هو المعروف المشهور. لما أتموا بناء المسجد النبوي يحتاج إلى ما يمكن أن يجمعوا به الناس، لا شيء يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، فذهب الظن إلى اختيار كما هو معروف، هذه القصة مشهورة فلا نطيل بها، ذهب الأمر إلى اختيار الناقوس، ثم إلى الشابور وهو هذا الذي ينفخ فيه، وأخيرا استقر الأمر على أن يكون الإعلام بالصلاة بهذه الوسيلة المعروفة الآن المشهورة. والذي ذكر وقرر أنه مأخذ هذه العبادة الرؤيا، هذا هو المشهور، أن عبد الله بن زيد هو الذي رأى رؤيا تكررت في 3 أيام كما هو معروف، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أمر بلالا أن يؤذن فإنه أندى منك صوتا، هكذا علل الحديث، هكذا علل الحكم، فإنه أندى منك صوتا، اختيار بلال لأن صوته أقوى في تبليغ الأذان. وبعض الأنصار يقولون إن سبب عدم جعل النبي اسم عبد الله بن زيد مؤذنا هو أنه كان مريضا، وأنه لولا مرضه لجعله مؤذنا، ولا تنافي بين العيلتين، يمكن أن يكون مريضا ويمكن أيضا أن يكون صوته ضعيفا، وهذا التعليل ليس فيه تعارض. هنا إشكال أورد على هذه المسألة، كيف يمكن للأحكام الشرعية والشعائر الدينية أن تؤخذ من الرؤيا وأن تؤخذ من غير النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن للدين أن يؤخذ من الرؤيا ويؤخذ من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر عبد بن زيد أكد عمر بن الخطاب أيضا أنه قد رآه وأنه كتمه مدة من الزمن شهر 20 يوم على اختلاف بينهم في ذلك. لكن كيف يمكن لهذا الأمر أن يقع في الدين والدين المعروف فيه أنه إذا كان عبادة لابد أن يكون توقيف؟ ناقش بعض الفقهاء هذه المسألة، وابن حزم أبدى اعتراضا على هذا الأساس وقال إن الأذان لم يشرع أبدا من الرؤيا ولا كان مؤسسا بما ذكره عبد الله بن زيد، وأن هذه الرؤيا إنما وافقت ما كان النبي قد رآه حين كان في المعراج، وأنه سمع الأذان وأن جبريل علمه ذلك. وهذه الرواية منقولة عن علي بن أبي طالب، وهي التي اعتمدت عندهم باعتبار أنها مأخذ هذه الشعيرة، وأن ما رآه عبد الله بن زيد ورآه عمر بن الخطاب لم يكن إلا تأكيدا وتثبيتا لهذا الذي تقرر من أن الآذان في الحقيقة وحي وأنه لم يكن من الرؤيا. هذا هو الذي يظهر، وذلك لأن الاستصحاب الأصلي في الأحكام الشرعية يجب أن يمضى عليه، يمضى على هذا الأصل ويؤول ما سواه ليوافقه. وبذلك فإن ما نقل عن علي في هذا الباب هو الذي يوافق أصل الشريعة، وأن هذا أيضا الذي يكون من باب التأكيد أو التقوية أو التذكير أو ما شبه ذلك مما لا يكون متصل به بأنه أسس هذه الشريعة. هذه هي المسألة. نعم. هو يوجد فرق بين أن تأتي الهيئة، هيئة العبادة من غير النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأتي من غيره. هذا هو الإشكال. لو أن هذه العبادة قررت ورآها هذا الصحابي ولم يكن هو الذي وضع الهيئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكان الأمر فيه سهولة وفيه مسرح للنظر. لكن أن تنقل هيئة العبادة من الرؤيا من شخص ليس نبيا ولا رسولا فهذا هو محل النزاع. لكن الأصل أن الهيئة العبادة، هيئة العبادة إذا أتى بها الشخص وتبع فيها الشرع وأقره تكون من التشريع. أما أن يبنيها هو ويأتي بها مركبة فهذا غير مقبول نهائي. ولذلك بعضهم رجح هذا الذي ذكر من أن أصل الآذان هو ما كان من جبريل، ثم لما ذكر ما ذكر عن أولئك الصحابة تقرر ذلك الذي نقل، فصار هذا من باب التأكيد وليس من باب التأسيس. هذا هو الذي وابن حزم في الإحكام وفي المحلى ذكر ما يمكن أن ترجع إليه إذا ما فيش معارضة، لأن من شرط التعارض الاتحاد في الزمان، والوحدة في الزمان هنا غير معروفة، إذ ربما يكون هذا الأمر قد أخبر به نفسه بعد ذلك، أو أنه نبه عليه وأنه تذكره أو ما شبه ذلك من الأمور التي تكون محتملة. التعارض لا يقع مع الاحتمال، مع احتمال هذه الأشياء التي ذكرت. وهذا وإن أورد في موقع السؤال فإنه لا يرجع على المسألة بالنقطة.
إلا أن
من الله قال من فقال قول ما شاء الله، فهو رؤيه وأقره من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا أصلا تقرر ما شاء الله، ولا تقول شيء إني فعل ذلك إن شاء الله. هذا أمر متقرر شرعا، هذا أمر متقرر شرعا. لا، ما فيش تأسيس، فيه عرض للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر، سواء قيل في النوم أو قيل في اليقظة فعرض عليه فبينه. ما فيش مسألة. الكلام البحث هو شعيرة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها، وجعلت من شعائر الدين، هيئاتها ومصدرها لا يمكن أن تكون إلا من جهة واحدة. إقرار ماذا؟ لا، أنا ماشي إقرار، هو البحث الآن، هل يمكن لرؤية إنسان ما أن تكون محل الوحي لأمر شرعي؟ هذا هو البحث. ولكن هي شرط
حينما عرضها عليه الرسول أقرر، لماذا لا نقول أنه حينما عرضها عليه جاء الوحي عليه بقرارها وأن هذا هو الحق، فأمر بها
النبي. إذا كانت الحق فمعنى أن هذه الرؤية التي رأها هذا الشخص هي شرعية، إذن فهذه الرؤية شرعية تتصف بالشرعية، لا في الهيئة دور رؤية أخرى. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم يسند الأمر إلى التقرير، لكن كيف صنعت هذه الآية في رؤية هذا الشخص؟ إذن هذا الشخص الآن ما يراه يكون وحيا، سيكون هذا وحيا وهذا مستحيل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال
لي هذا هو الأصل،
وهذا هو الأصل
جرى على الأصل.
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا وقال له علمه بلال.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وقت التشريع من قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أن الأذان واحد من ثلاثة أمر.
هل يكون ما يراه أي إنسان في الأرض كيفما كان نوعه يمكن أن يكون شريعة وشائبة؟ ولماذا كان هذا شائب؟
الشريعة النبي حينما علم أخذ الأذان النبي صلى الله عليه وسلم نفرض أن الوحي جاءه في الساعة.
هذا احتمال.
احتمال أنه ما أخذ ذلك استحسن، ولو النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحسن ذلك وأقره الشرع.
جيد، دبا النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا، يعني إذن ليس وحيا، فكيف يتعبد به؟ إذا استحسنه هكذا وليس وحيا فكيف يتعبد به؟ ويسر عبادته تتحقه الأحكام السنة والواجب والفرض والمندوب. شو يمكنها؟ جهات متعددة يمكن أن ننظر فيها في هذا الفرع حتى تعلم حقيقته، لأنه خرج عن هذا الذي عن هذا الذي تأسس في الشريعة من أن الشعائر والشرائع لا تكون إلا من جهة واحدة. ليه؟
قبل أمرهم أن ينادوا بالأذان، وجهوا البعض أن بالأذان يعني نداء غير الأذان الشرعي، يعني هلموا للصلاة. لم يكن هناك تشريع
من الناس. ما مشكلة أن ينادوا، ولا أن يذهبوا للسوق وينادوا الناس، ما في مشكلة.
قد شرع وإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره.
المسألة إذا ثبت أن الأذان أصلها الوحي فهو جر على الأصل، وإذا كانت هذه الرواية وردت فالأصل أن تؤول لتوافق، وليس أن يؤول الأصل ليوافق الرواية، ولا أن تؤثر الروايات لتخالفها، هذا ليس هو الأصل في باب الحمل وفي باب التحريم. خلاصة الكلام أن هذه المسألة استشكلت، والجواب فيها هو أن هذا كان وحيا في أول الأمر ثم أتأكد بما ذكر، وهذا هو الذي يجب أن يعتقد، لأن الشريعة لا تكون إلا من الوحي، هذا هو الأصل.
قال الأصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما، وهو لغة مطلق إعلام بشيء، والشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة، وقد يطلق على نفس الألفاظ. وإلى الأول أشار المصنف بقوله سن الأذان ويصح إرادة الثاني على حذف المضاف أي فعله، إذ لا تكليف إلا بفعل.
نعم. قال المصنف سن الأذان، لأن هنا كلمة الأذان إذا كانت هي محل السنة فمعناه سنة ألفاظ الأذان، سنة ألفاظ الأذان. وإذا قلنا بأن المقدر هو الفعل فيقال سنة فعل الأذان، وكلاهما هنا محتمل، لكن الراجح هو أن نقدر سنة فعل الأذان بناء على القاعدة المشهورة أن الحكم إذا توجه إلى الذات فإنه يقدر الفعل بعدها كما هو معروف في القواعد. فإذا قلنا سنة حرم كورها والذات وقعت بعد الحكم، فالأصل في ذلك أن يقدر فعل قبل الذات، حرمت الميتة حرم أكل الميتة، كورها الحرير أي لبس الحرير، فيقدر هنا الفعل قبل الذات، وهذه الطريقة التي يجب المصير عليها في هذا وما أشبهه. وهذا الفعل المقدر كما سبق أن ذكرنا إذا كان متعددا ففيه الخلاف بين الأصوليين، إذا كان الفعل الذي يقدر هنا متعدد يمكن أن يكون هذا المقدر أفعال متعددة، فقال بعضهم يقدر الجميع ثم بعد ذلك نبحث عن المخصصات، وهذا مذهب من يقول بعموم الاقتضاء. فإذا قال الشعر مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وكان المحل يقبل تعدد الأفعال، حرم عليكم زواج أمهاتكم، حرم عليكم مس أمهاتكم، حرم عليكم أمهاتكم، حرم عليكم كذا، فهذه كلها تقدر على من يرى العموم في مثل هذه الأحوال، ثم تبحث عن المخصصات وتخصص إباحة اللمس بكذا، وإباحة الخلوة بكذا، وإباحة السفر معها بكذا، ثم تبقي الذي استقر بدون استثناء. هذا مذهب، هذا مذهب بعضهم، هذا منهج من يرى عموم المقدر هنا. وبعضهم يقول هذا ليس هو المنهج، المنهج الذي نتبعه هنا هو أن ننظر إلى الخصوصية فيما توجه إليه الحكم. فإذا قال حرمت لكم أمهاتكم فلا شك أنه أن النساء إنما يحرم منهن ما هو معروف، فليقدر هنا حرم عليكم زواج أمهاتكم أو الزواج بأمهاتكم. وهذا مذهب من يرى أن لا يقدر قبل الذات إلا فعل واحد، لأن المقام مقام تقدير، والتقدير إنما هو للضرورة ويقتصر فيه على ما يتضح به المراد ويرتفع به الإشكال هكذا. لأن هنا يمكن لأحد أن يقول سنة الأذان، أقول لك سنة تعليم الأذان، سنة تعلم الأذان، سنة فعل الأذان. وهذا الآن إذا أراد أن يأخذ كلام المصنف على هذه الطريقة فإنه سيقدر كل هذا، ثم بعد ذلك يقول هذا غير مقصود بالقرينة، وإنما المقصود فعل الأذان. ثم ومن لا يسير في هذا المنهج يقول المعنى واضح، سنة فعل الأذان، فيقدر فعلا واحدا. وهذه هي طريقة من لا يرى عموم المقدر، وهذا معروف بأنه فيه بحوث متشعبة وفيه اعتراضات وإرادات وأجوبة، ليس هذا محل بحث. إذن سن الآذان، لمن سن هذا الآذان؟ هذا مصب ومحل السنية، سن لجماعة لا لأفراد، وليس لكل جماعة بل الجماعة التي تطلب غيرها، أي الجماعة التي تنتظر قوما يحضرون. فأما جماعة التي لا تطلب غيرها كقوم في البيت مثلا أرادوا أن يصلوا الظهر والعصر، فهؤلاء لا يؤذن، الأصل أنه لا يؤذن هؤلاء، وإنما يصلون بلا أذن. قد يقول قائل لماذا استثنيت هذه الصورة في هذا الموضوع، لماذا استثنيت؟ لعدم وجود النقل، لأن الصحابة كانوا في الزمان النبوي كانوا يجتمعون في البيوت ويجلسون، ويدخل وقت الصلاة وما ذكر أنه طلب منهم الأذان أو أنهم أذنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيوت بعض الصحابة، صلى في بعض البيوت كما هو معروف، ولم يأمر بالأذان، وما زال الناس يصلون في بيوتهم، وما زال الناس يصلون في مجالسهم، ولم يأتوا للمسجد، لأن الحضور للمسجد قد يتعذر عن بعض الصحابة كما هو معروف عند أصحاب العوالي، سكان العوالي لا يحضرون كل يوم الجمعة لبعدهم، لذلك هذا لم ينقل. فلما لم ينقل استصحب ما يسمى بالمنع الأصلي في باب العبادات. الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بالفعل، فإذا لم ينقل شيء من ذلك استصحب المنع الأصلي. أنا أصلا العبادة ليست لا تجب، فإن قلت نوجبها بعموم اللفظ، عموم اللفظ إذا تخصص بالفعل أو بالترك فإنه يؤثر فيه بالعبادة كما هنا. على كل حال، ولكن إذا أدنوا فهذا ليس فيه مانع، يعني نتحدث هنا عما هو سني وليس عما هو مباح، أما الإباحة فلا بأس بذلك، هذه مشكلة إذا خرجوا وأدنوا، وفي المسألة فيها ساعة سيأتي هذا في السفر، سيأتي الحديث عن السفر، لأن نحن الآن الحديث هنا في الحضار، أما السفر في المسألة فهذه مسألة هي
جماعة طلبت إلى هذه الصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت أو بعضها فوق بعض، وبكل موضع جرت العادة فيه بالاجتماع لا لمنفرد ولا لجماعة لم تطلب غيرها، بل يكره لهم إن كانوا بحضر ويندب إن كانوا بسفر كما سيأتي.
نعم، إذن هؤلاء الذين يحق لهم الأذان ويسنوا يؤذنون إذا كانوا في مكان يجتمع فيه للصلاة، سواء كان مسجدا أو محلا للاجتماع، أو كان هذا المسجد بجوار مسجد، بل ولو كان المسجد فوق مسجد مع وجود الاختلاف في الإمام الراتب، إذا كان لبعض المساجد إمام وقد تلاصقت هذه المساجد، فكل مسجد فيه جماعة طلبت غيرها للصلاة تؤذن عملا بعموم النص الذي هو الأصل في هذه المسألة. هذا كله بحضر. أما من كان بسفر، إذا كانوا بسفر كما هو ورد في الحديث أبي سعيد الخدري وغيره، فهذا الأصل فيه الجواز والطلب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقد أخذ من مفهوم قوله إذا كنت في بادية وكنت في غنم مفهوم المخالفة، أنك إذا كنت في بيتك أو كنت في حضر فالأذان ليس بمطلوب شرعي. مفهوم الشرط هنا يفيد اختصاص الندبية بمن سكن بمن حل بالبادية أو من كان في غنم. إذا أخذنا بمفهوم الظرف هنا وهو قوله إذا كنت
إن كانوا بسفر أي بخلاف من الأرض فلا يشترط سفر القصر.
نعم هذا معروف، لأن السفر الذي ورد هنا في الحديث مطلق، فبقي على معناه اللغوي إذا كنت في بادية أو كنت في غنم، فالكينونة هنا مطلقة، حصلت في سفر قصر أو حصلت في سفر مطلق. والأصل في لفظ إذا أطلق أنه إذا لم ينقل عن معناه اللغوي أنه يبقى عليه ويثمر معانيه اللغوية. إذن فمن سافر ولو أنه طرد أو أنه خرج عن بلده ولو بمسافة قصيرة فإنه يمكن له أن يؤدي ويشهد له ما يسمعه من الشجر له.
في فرض لا سنة فيكره.
نعم دائما كما سبق أن ذكرنا أن أي عبادة إذا نقلت فإنه يراعى فيها جميع جهاتها، لأن العبادة كما هو معروف ينبغي أن لا تخرج عن هيئتها المنقولة. الآذان مشروع، الآذان مشروع على الوجه المتقدم، لكن إذا شرع فإنه تطلب فيه مطالب، لفظه محله من يقوم به وهكذا. وكل هذه الجهات لا بد أن تحدد بالشرع، لا بد أن تحدد بالشرع. اللفظ لا بد أن يكون محددا بالشرع أي بالوعي ولا يقبل غير ذلك. محله أيضا لا بد أن يثبت من الشارع. من يقوم به أيضا، زمانه مكانه، كل هذه حدود شرعية أنزلها الله على رسوله. هذه حدود ما أنزل الله على رسوله لا بد أن تعرف من هذه الجهات كلها. اللفظ والمحل، المحل هنا هو الفرق. من يقوم به جماعة طلبت غيرها على الوجه المتقدم. أكذلك أيضا من كان في فلات، في فلات كان مسافرا وخرج عن بلده ليس في الحضر، زمانه وقت دخول الصلاة، دخول الصلاة هذا شرط. مكانه كما هو معروف الحضر للجماعة والسفر مطلقا، سفر مطلقا. هذه الجهات كلها لا بد أن تضبط بالشرع، حدودها معناها مفرداتها لا بد أن تكون معلومة بالشرع. ولذلك لما قال هنا محله قال هو الفرض. لماذا؟ لأنه ولم يقال أنه قلع الآذان للسنة مطلقا، هي سواء كانت سنة أرادها فرض أو قصدت إلى إتيانها جماعة، فلم يقال أن فرضا أدنى لأنه سيصلي مثلا النوافل، أو أنه أدنى لصلاة الجمعة أي صلاة الاستسقاء أو العيد وما شبه ذلك. وإذا لم يقل ذلك فالأصل فيه هو المنع، لأن العبادة في غير محلها بدعة، ولا يمكن أن ينظر إلى المصلحة كما قد يقول القائل. إن بعض الناس الذين يحبون توسيع المصلحة يريدون أن يستخرجوا المناط الذي يناقض قواعد الشريعة، يقول له لماذا أصلا شرع الآذان أليس مشروعا للمصلحة وهو اجتماع الناس، لماذا لا نؤذن للعيد ليجتمع الناس؟ وهذا خرق لهذا الذي ذكرناه من أن العبادة الأصل فيها هو النقل، ولا ينظر إلى أي شيء آخر خارج ذلك وإن كان مصلحة أو عدة أو مناطا، لأن هذا مخالف ل أصول الشريعة. إذن محله الفرض، وتقرر أن منع النفل منع النفل بالترك، بالترك الترك هنا لا يمكن تخطيه لأنه من باب تأسيس، من باب تأسيس الحقيقة الشرعية. وما تنساش هذا الشيء، ما أقول لك زي ما الترك ما عندوش كثير، الذي يفصل في مسائل الترك ويبين مواقع تأثيرها ومواقع عدم تأثيرها هو الذي سلك المسلك الشرعي المطلوب في بقى. مع أن البعض فروع تتردد وهذه يكون فيها الخلاف، تتردد وجه من باب تأسيس الحقيقة الشرعية أو من باب بيان الحقيقة اللغوية. إذا كان في باب تأسيس الشرعية الحقيقة الشرعية الترك محكم، ممنوع أن تتخطى الترك في باب الحقيقة الشرعية، وهذا سبقا بيناه مرارا وتكرارا، قلنا بأن الترك في الشرعية على مراتب. إذا كان من باب تأسيس الحقيقة الشرعية فهو مثل القول، قد يكون أقوى منه في بعض الصور. إذا كان من باب إذا كان في الحقيقة اللغوية لا يؤثر، ما كيأثر. إذا كان في الحقيقة العرفية يؤثر، لهذا الحقيقة الشرعية الحقيقة العرفية قريبة من الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية ما كيأثر فيها، ولذلك لما وقع الخلاف واش قراءة القرآن جماعة البدعة ولا بشبيل البدعة، من قال بأن قراءة القرآن حقيقة شرعية يقول بأن الترك مؤثر، ومن قال بأن فقرأ على أصله اللغوي وهو إخراج أصوات من فم للتلاوة يقول الترك لا يؤثر لأن هذه المسألة لغوية. وهنا يقع التجادب، والذين نصروا هذا الأمر هو أنهم قالوا بأن حتى لو اعتبرناه حقيقة شرعية فإنه يوجد نص يدخلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع بيت في بيت يقرأون القرآن وآيات إلى آخره. ومثل هذه المسائل في الحقيقة إذا طبقت فيها القواعد الشرعية في المذهب المالكي ستصل فيها إلى المنع، طبقت فيها القواعد المذهب منع ما في نقاش. ولكن إذا رأيت المذاهب الأخرى أو الجهات الأخرى يمكن أن تجد مخرجا فقهيا، هذا هو الأصل في المسألة. أما إذا نزلت القواعد المذهب في مثل هذه الأمور فستؤدي بك إلى المنع، لكن إذا استعملت قواعد أخرى أو الجهات الأخرى الفقهية يمكن أن تجد لك مخرجا في بيان الجواز فقط، مع أن الجواز هنا جواز مشروط، مسألة فيها تشعب كبير. الترك لا يؤثر في الحقيقة اللغوية، وعلى كل حال إذا كان إنسان آمن بأن هذه حقيقة لغوية راه ما يمكنش يكون مبتدع. إذا كان يؤمن بأن حقيقة شرعية ولكن أثر فيها الحديث يقرأون القرآن لا يمكن أن تنسبه للبدعة، لأن المستند هنا لفظ والمستند هناك معنى. أما إذا كان يعتقد بأن حقيقة شرعية وأن الترك مؤثر ويخالف عن عمد هذا يسمى يعرف ما يفعل، قصد أنه يخالف. هذه مسألة باختصار شديد ولا نريد أن ندخل في التفاصيل. إذا الترك هنا مؤثر لا يمكن أن تؤدينا للنفل، لأن بيان المحلي من صميم بيان الحقيقة الشرعية، بيان المحل وبيان من يقوم به وبيان المكان وبيان الزمان إذا كان غير عمين من تمام الحقيقة الشرعية، فلا تتم الحقيقة الشرعية بتمامها حتى تجمع هذه الشروط، أن تلتزم باللفظ والمحل وشروط من يقوم بذلك وزمان هذا الفعل وكذلك مكانه الذي حدد بالشرع. لأن الحقيقة الشرعية وقد حددها مثلا مفهوم ذهني عندها لوازمها كما كان الشمع عشي تحميك قالت واش دابا قال لك واحد داك النهار قال لك انا ما عرفتش كتقول نهائيا، وما كنهضرش لا باللغه الهيروغليفيه ولا باللغه البيزنطيه واضحه. عندنا مثلا الصلاه، ردوا البال مزيان غير باش نهدوا باش نفهموا اشنو هي الحقيقه الشرعيه وما معنى انه يلتزم فيها بهذه الجهه. عندنا الصلاه هذه حقيقه شرعيه، لا بد ان نعتبر فيها جميع جهاتها. اولا هذه نعرف الهيئه ديالها، هيئتها، محلها متى تكون، زمانها، مكانها، من يقوم بها، هذه كلها راه تعتبر داخله في الحقيقه الشرعيه. ماشي الحقيقه الشرعيه فقط هي الهيئه، حتى محلها ايضا من متممات هذه الهيئه. فاذا جئت بها في موضع النجس فهذا المحل هنا يخل بالهيئه. إذا جئت بها في ثمنها مثلا الذي لا يجوز في أدرك كما في النافلة وقت غروب الشمس وطلوعها فقد أخللت بماهية تلك الصلاة. وكذلك مكانها أيضا، هل هو مكانها بحال الحائض، مكانها، من يقوم بها، ما يمكنش أن يقوم بها الحائض ولا النفاسة ولا هؤلاء، ما يمكنش يقوم بها. إذن فالهيئة إذا سمعتها فإنها لا تكون فقط في الهيئة الذاتية وإنما يدخل فيها الزمان والمكان والشخص، وهذا فقط لتقريب الآذان من الصورة. إذا الآذان هيئته على هذا النحو الذي ذكرنا، ولذلك قال بأنه لا يؤذن للنافلة لعدم وجود النقل. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعيادان، وصلى صلاة الكسوف، وصلى صلاة الاستسقاء، ودعا بالاستسقاء، كل هذا من قول وما أشبه من قول، ولكنه لم يؤذن له. فعلمنا أن الترك هنا مؤثر، وأنه تمنع الأذان في هذه المواضع، وهذا معنى قولهم ويؤذن للفرد وحده لا سنة. ثم قال ده شكون هو؟ فيش إيه؟ لأن تقابل السنة، مقابلة السنة، تقابل السنة، أن الكراهة تقابل الندب، والحرام تقابل الواجب، هي بدعة لكنها كرهت. لماذا هي كرهت؟ لأن الصلاة في أصلها، الصلاة في أصلها شرع لها الأذن، شرع على الأذن في أصلها. إذن فأين وجود المخالفة؟ تخصيصه للنفل بالأذن فقط، وذلك حكم فيه بالكراهة وخالف السنة والنفل. نعم. ثم قال نعم وقتيين، فرض وقتيين، علاش؟ نفس الأمر. أما الذي فات زمانه فإنه لا يؤذن له، الصلوات التي تقضى لا يؤذن لها، هذا هو الأصل، أن الصلاة إذا بطلت وأريدت أن تعاد لا يؤذن لها، وكذلك إذا فات زمانها. رب قائل يقول إنا نرى أن هذا يخالف ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين رجع فنام فما استيقظ إلا على حر الشمس ثم أمر بلال أن يؤذن. هذه وقت الصلاة، هذه الصلاة هذا هو وقتها، لأن لفظ الوقتي تحته مفردات، الوقتي الفرد الذي دخل وقته كالظهر والعصر، الوقتي في حق النائم تذكر، الوقت في حق الساهي عند التذكر، هذا هو الوقت. إذا قلنا الوقتي فلا نعني به فقط الفرد الوقتي أنه الظهر والعصر في وقته، وإنما نعني الوقتي بمعناه العام. فالنائم عندما يستيقظ وأراد أن يصلي ولو أنه نام حتى فات وقت الصلاة يمكن له حينئذ أن يؤذن، إذا كان هذا سائغا بقيد أن يكون في السفر، سيكون في السفر ثم عندئذ يصلي، أما إذا كان في الحضر فلا يؤذن لأنه لا يطلب غيره.
أي ما خلصت إلى الوقت والمراد به الوقت المحدود المعين، فخرج الفائدة إذ ليس لها وقت معين محدود، بل وقتها حال تذكرها فيكون الأذان لها، وخرجت الجنازة أيضا.
إذن هذا مخالف لما قررنا من أن الفائدة كيفما كانت لا يؤذن لها، ولعل ذلك عنده أخذ بالمفهوم، أو أنه أخذ به باعتماله الغالب المستمر، أو أن كثيرا من الناس ممن يقضون الصلاة لم يؤذن لها في زمنه، أو ما شبه ذلك مما تمسك به والسنة من عموم الحديث. نعم. إنه ثم قال
وخرجت الجنازة أيضا، وكان عليه أن يزيد اختياري فيكره في الضروري، والمراد الاختياري ولو حكما تدخل الصلاة المجموعة تقديما أو تأخيرا.
نعم. إذن هنا الوقت المصنف قال وقتي وسكت، استدرك عليه الشارح فقال يزيد لفظة اختياري، لأن التفصيل في موقع الإجمالي يعتبر عيبا، الإطلاق في موضع التفصيل يعتبر من عيوب الكلام. ومعنى ذلك أن المصنف حين قال وقتي هذا يشمل الضروري والاختياري، ليس كذلك؟ لأنه مطلق. قال وهذا في الآذان مختلفان، أما هذا فإنه يتصف بالسنية، الآذان فيه يتصف بالسنية، وهذا الآذان فيه يتصف بماذا؟ بماذا؟ بالكراهة. فالتسوية بينهما غير واردة، لكن مصب السنية هو هذا، فكان من الواجب أن يذكره بعد قوله وقتين اختياري، لأن الأذان في الضراري متصف بالكراهة، وذلك فتحرير المسألة وتحقيقها هو التفصيل. ومعلوم في علم الكلام، في علم بناء المعرفة، أن الإجمال في موقع التفصيل عيب، الإجمال في موقع التفصيل عيب، وقوله وقتين إجمال، وإذا زاد اختياري فهو تفصيل، ويجب أن يفصل في موضع التفصيل، ويبقى الإجمال في موضعه يعتبر عيبان، بل يعتبره كثير منهم بأنه من باب التلبيس، إذا ترك هكذا تسميه المغالطة، إذا تركت الإجمال في موضع التفصيل يعتبر عندهم عيب إن كان عن سهو، ويعتبرونه من باب التلبيس أو المغالطة إذا قصد، لأنه يضلل المتكلم، يضلله بحيث يدخل ما ليس مقصودا في الكلام. ثم قال
قوله كان عليه أن يزيد اختياري داخل، أي وكان عليه أن يزيد أيضا لا يخشى به خروجه، إذ لو خشي أي ظن خروج الوقت بالأذان لم يؤذن لها لأنه يحكم حينئذ، فإن شك فالظاهر قرأ.
واضح هذا تخريجه سبق في مسألة ثم قال
ولو جمعة خلافا لمن قال بوجوبه لها، وشمل الأول والثاني الأوكد لأنه الذي كان بين يديه صلى الله عليه وسلم، ويجب في مصر كفاية يقاتل أهل البلد على ذلك.
هذه أحكام متعددة. أولا معروف في مذهب المالكي أن الأذان سنة، هذا هو الأصل فيه، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه سنة في غير الجمعة، أما الجمعة فإنه فيها فرض لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وما لا يتحقق الواجب إلا به فإنه واجب، وللوسائل حكم الغايات. فإذا كان المشي إلى الجمعة، لأن السعي هنا في المذهب المالكي فسر بالمشي، فاسعوا فامشوا، أنه فسر بالأحاديث التي فيها الأمر بأن من ذهب للصلاة فعليه بالجعادة والطمأنينة، فاسعوا إلى ذكر الله، السعي إلى ذكر الله واجب، والوسيلة هو سماع الآذان. فإذا ما ربطنا بين الأمرين، انظر هذا الرابط واش هو علمي، ثبتت فيه شروط الرابط وشروط اللزوم، وتجرد من موانع القدح في هذا الربط وهذا اللزوم، فإن سلم هذا فلاش كانه يتوجه قول من قال لوجوب الآذان لصلاة الجمعة، سعوا إلى ذكر الله. وضر البيع، وضر البيع معطوف على فسعوا، وهذا إذا أخلنا بدليل المقارنة فإنه لا يمكن أن يعطف المحرم على المندوب، إذا أخذنا بدليلة المقارنة، إذا قلنا دليلة الاقتران قوية، أما إذا قلنا بأن دلالة الاقتران ضعيفة فإنه معروف أن المندوب يعطف على الواجب، والواجب يعطف على المندوب، والحرام يعطف على المكروه، والمكروه يعطف على كذا إلى آخره. فمسألة إذن في خلاف أصولنا. إذن هذا ما يتعلق بقوله اختياري. وكان عليه أن يزيد أيضا أن لا يخشى بهذا الأذان خروج الوقت، خيكون اختياري ولكن لو وقع الاشتغال به خرج الوقت، فهذا أيضا لا يسن، ولماذا؟ إنه إذا طلع المرء إنسان ليؤدنا فأدنا وبما خرج وقت الصلاة، وكان هذا الوقت كافيا في أن يصلي ركعة التي يمكن أن يستدرك بها الوقت، لكنه اشتغل بالأذان، فهذا إذا تحقق وتبت فإنه ترتفع السنية لوجود الطارئ فيمنع من الأذان، وعليه أن يقدم فضيلة الوقت على السنة. قال
ولو جمعة خلافا لمن قال بوجوبه لها، وشمل الأول والثاني الأوكل لأنه الذي كان بين يديه صلى الله عليه وسلم.
المعروف أن الأذان بين النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأذان، وكان يؤذن أمامه، ما كانش لا منار ولا أي شيء، إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أمامه، ثم صار هذا، ثم صارت أمور طرأت بعد وفاته.
في مصر كفاية يقاتل أهل البلد على تركه.
وفي المصر يعني البلد الكبير من شعائر الإسلام فيه أن يؤذن، وهو إذا ترك ينتقل من السنية إلى ماذا؟ إلى ماذا يكون في مصر؟ فرض كفاية. إذا فله مراتب، ففي بلد القليل الناس كانت كذا يكون سنة، ولكن في مصر الكبير يصير فرض كفاية لأنه من شعائر الإسلام، وهو الذي تحفظ به الدماء ويحفظ به الأموال والأعراض. فلو جاء جائن للهجوم على بلد فسمع الأذان وجب عليه أن يوقف هجومه أو غارته، لأن شعيرة الإسلام قد أقيم. فإن تركوا الأذان بالإجماع فإنهم يقاتلون لأنه من شعائر الإسلام، وهذا الحكم هو مذهب مالك، لأن القبول بإزالة شعائر الإسلام يؤدي إلى اضمحلالها، ويؤدي ذلك إلى اندراسها وزوالها، مما يترتب عنه فساد كبير في الأولاد ومن يأتي بعد ذلك، فيعتاد الناس ترك الشعائر الإسلامي بهذه الطريقة، فوجب سد الدرعة، وجب سد الدرعة في هذا الباب بهذا الذي تقرر في المثل، يقاتلون عليه حتى يؤدين، فإن أباحوا من عليه المسلم يقتلوا، يقاتلوا ليحاربون، فإن قاتلون على الآذان كما قالوا قوتلوا إلى أن يؤدين، فإذا أدنوا استفعلوا، ويأتي تفصيل ذلك في بابه ثم
قوله ويجب أن إذا حصل في البلد في أي مكان قد حصل فرض الكفاية، ويطالبون بعد ذلك بسنية فعله في كل مسجد. وإذا حصل في البلد في مسجدها سقط الفرض والسنة، وما ذكره الشارع من وجوبه في مصر وما جزم به ابن عباس وجعله مذهبا خلافا لظاهر المصنف وابن الحاجب من أن الأذان سنة مطلقا وأنه لا يجب في مصر. قال حطان: ولم يحكي ابن عباس في وجوبه في مصر خلافا، وجعل محل الخلاف وجوبه في مذاهب الجماعات وهو الظاهر. انتهى.
هذا هو التفصيل الذي في المذهب، وما ذكره الشارع هو المرجح هو المذهب. ثم قال
وهو
عندك الحديث هو الذي سيتكلمون عن هذا الأمر، شكتهم لماذا حملا ولماذا لم يحمل وما حجتهم في ذلك، وذكرنا التخريج هذا الأمر هذا. ثم قال
وهو أي
الأذان
بمعنى الألفاظ،
مثنى
بضم التثنية.
إذن الآن سأدخل في الكيفية، في سورة الأذان. سورة الأذان، إذن أي حديث عندك؟ أسم حديث؟ ماذا؟ أعطينا الفقه الذي في هذا الحديث. تفضل. إذا تفيد الظرفية والسطية، وهنا بينهما هل بينهما تلازم بين الظرفية والسطية في الحديث أم لا؟ لا، بينهما تلازم في هذا الحديث. الظرفية والسطية، ما إذا كان الحرف يفيد الظرفية، ما الذي يستفاد منه؟ إذا كان الحرف أو الكلمة تفيد الظرفية، شنو اللي كنأخذ منه؟ شحال من أمر كنأخذ منه؟ إذا كان حرف ظرفا أو صرفا، شنو تنقذ منه من الفقه؟ كم من حكم أكثر؟ حكمان. نعم صحيح، حكمان يؤخذ منه حكمان. شنو هو الحكم الأول؟ تبوت والحكم على المدخول عليه. شنو هو الحكم هنا؟ الحكم الأذان. شنو هو المدخول عليه؟ تبوت الحكم على المدخول عليه وهو حضور الصلاة، إذا حضرت الصلاة الدين. هذا الآن إذا تقرر ثبت له هذا، فهم؟ هذا تبوت الحكم للمدخول عليه، تبوت الحكم للمدخول عليه. الحكم الثاني شنو هو؟ راح إلى قرين المفهوم ديالو، إلى قرين شنو هو الحكم الثاني المأخوذ منه؟ شنو هو؟ كتاب نفي الحكم بمفهوم المخالفة عما يخالف محل الحكم، عما يخالف محل الحكم. نسولكم الآن هنا، ما الذي يخالف محل الحكم هنا؟ قبل وبعد، قبل ما يخالف محل الحكم وهو قبل الحضور هنا، وهو قبل الحضور وبعده. نفي الحكم بمفهوم المخالفة ما قبل الحضور، هذا الآن استفدناه من كلمة إذا. هذا مسألة أصولية، الحضور غيكون مسألة فقهية، لكن فيها جانب من جوانب الأصول. ما شنو هو؟ سمعنا حضارة، خرجنا معنا الأصولي. أنا حبيت قل الأصولي هو الأول، قل الأصولي هو الأول، فهم؟ سمعنا حضارة وخرجنا منهم معناها المعنى الأصولي اللي فيه حضارة. شنو كان فيه؟ ها؟ شنو فيه؟ شنو عربو؟ شنو فيه في الأصول؟ ها؟ شنو كيف في الماضي؟ التبوت والتحقق. هذا لابد منه أن يكون الحضور ثابتا ومتحققا بدلالة استعمال الماضي، لأن الماضي من فوائده الأصولية التبوت والتحقق. هذا هو المعنى دياله، هذا هو الفائدة دياله. هذه مسألة أصولية، هذه مسألة، لأن هذا تعلق بالدلالة مطلقا في الماضي، ما عندهاش علاقة بحضارة. وكل معنى عام شامل إذا تقرر في موضع فإنه يعتبر أصوليا، وإذا تقرر في المادة يعتبر فقهيا. إذا نزعت المادة وتجردت وأخذنا منها حكما كتسمى مسألة أصولية. إذا حضرت حيدناه، ما كانش دنا الحضور، دنا فعل ماضي، دنا الماضي، إذن هذا تجريد من المادة، أخذنا منه حكم عام هو التبوت والتحقق، يعطى الماضي مطلقا أينما وجد الماضي، سواء وجد في حضارات ولا أقيمات ولا أي معنى. وهذه الطريقة يجب دائما أن تحفظ، التبوت والتحقق. إذن هذا ما غاديش نهضر عليه، الحضور، لأنه معنى المخصوص، والمعنى المخصوص مسألة فقهية ماشي أصولية. إلا قلنا شنو هو الحضور وماذا يسمى الحضور وماذا يعني لفظ الحضور، وشي حقيقة لغوية وشي حقيقة فقهية وشي حقيقة شرعية، ما بقيناش كنهضر في الأصول حينئذ، لأننا كنهضر في المادة. ولذلك نبه صاحب المفتاح إلى هذه المسألة في بعض الكلام ديالو، تيقول بأن الدراسة كتكون بهذه الطريقة، هذه تكون في طريقة الذات ديال الشيء ومعناه أي مضموني والذين شرحوا خلطوا فيه علينا شي واحد يقرروا شي كلام ثم لا علاقة له بالموضوع. إذن غادي ندير تجريد وكنقرأ الأصول تجريد إلا ذكرنا المادة وقريناها كتسمى مسألة فقهية. هذه ما غاديش نقراوها مسألة فقهية دبروها الفقهاء وما يقراوها الذي عندنا نحن هنا هو أن نقرأه بالتجريد. إذا حضرت الصلاة عندك شي حاجة في الألف واللام شنو كاين العهد ماشي العموم والاستغراق علاش ما تكون الألام لا 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 ديرها عامة سميها سميتو عامة هنا على العموم غير زيد تكتبي العموم لأن الأصل اسم العهد اسم تكتبي العموم كتب العموم زيد دير آل العموم وإيش حنا دابا أنت دير العهد هنا في الصالة حنا ما كنهضروش على سميتو على آل التي هي المجردة حنا كنهضرو آل الذي في الصلاة الآن واش نقراو بالعموم هنا ولا نقراو بالخصوص أصوليا جاي تقراها سيدي بالعهد يلا دير العهد أه وهذا برا داكشي مازال جاي جاي تفاي العهد الذهني ولا الذكري واش الصلاة أنا اللي كنقراو ولا آل واش هي محتملة تكون العهد الذهني ولا الذكري هما قالوا الذهني بسم الله الذهني وقول لهم يقروه يلا يلا قول لهم يقروا واش من صلاة كاينة في الدين يلا قولوا لي هذه الصلاة التي في الدين أه الذهني المعهودة التي فرضت هي التي في الدين كلمة الصلاة في العهد الذهني ديالنا هي الفرائض هذه مسألة فقهية لأنها تخصصت هذا عرفت بأنها للفرد هذا عرفت بأنها للفرد سميتها العهد الذهني العهد متى كيكون عندما يكون الشيء يصرف إليه الشيء بمجرد الذكر من غير تخصيص بدليل خارجيين هذا اسم العهد الذهني ما تخرجوش تخرجوا بسلام ما تخرجوش من هذا الشيء بسلام هذه ماشي العهد الذهني هذه هذه هنا للعموم والاستغراق آل التي في الصلاة ثم خصصت عاد صرف العهد الذهني وهو الفرض المفروضة ديرها هنا وكنا ما وصلناش العهد الذهني باللغد وصلنا ليه بماذا بالأدلة المخصصة هذا المفروض المهم المسألة مسألة نظر اللي عنده شي تقرير وتحرك الذهن ديالو لقى شي مخالف ولا شي إرادة ولا شي اعتراضات ولا عنده ما يقول يجيبو يقولوا أه هذاك الفقه هذاك ذاك القول قال آل قالوا العهد الذهني وداروها مفروضة أليس كذلك هذاك أنت دابا كتخلطوا ما بين الأصل ما بين الأصول هنا وبين شنو كنديروا في الأصول شنو كنديروا كنمشيو داك الآل نشوفوا تما المعنى الأصولي المتقرر كنديروا العهد الذهني العهد الذهني ما قبلهاش المكان شنو كنديروا لأن حتى هذيك راه ماشي فقهية الاستغراقية ماشي فقهية هذه أصولية هذه راه أصولية هذه حتى إن الحنفية يقولون الأصل في الألف واللام أن تكون للعموم والاستغراق ماشي العهد الذهني والذهني يوجد مذهب يقول بأنها الأصل فيها أنها للعموم والاستغراق ماشي للعهد ولذلك إلى جاء واحد يقول هنا ألا الاستغراق وبقى شد فيها وما بغاش يطلقها قال لك أنا غادي نشد بالأصل جيبوا لي الأدلة أصولي وليش العهد الذهني والعهد الذكري لأن العهد الذهني قليل تاع الذهن دابا اللي درته هنا زعما غادي نجيو نناقشوا في واحد البلاصه وغتعرفوا بانه خطا يستكبتموه هنا العهد الذكري ولكن كيكون مش العهد الذهني ما عندناش استعمالها في العهد الذهني نادر جدا استعمالها في الاستغراقيه والعهد الذكري هو الكثير اذن المفروضه هنا هي التي خرجت ما عندناش فليؤدي لفهنا هذاك اذا تدل على التكرار او لا اذا تدل على التكرار عند الاصولين او لا تدل ها فين تفروها قال بان لا الأمر بوحده الأمر بوحده دابا إذا التي تتقدم الجمعة لا تدل على التكرار ها تأكد قريت أنتم في جمع الجواب وفي كتب أصول في مباحث الحروف أن إذا لا تدل على التكرار عند الأصولين ها وما فائدة هذا شو الفائدة ديال هذا ها هل يقتضي التكرار بنظر اللغة ما كيقتضيش على التكرار يدل على الظرفية إيوا لكن إذا قال لك زين إذا جاء زيد فأكرمه شحال من مرة تكرمه كلما جاء ومن عرفت أنت أنه كلما جاء إذا جاء زيدون فأعطيه هذا الكتاب ولا فأكرمه إلى جاء مرة أخرى غادي تكرموه ولا مرة واحدة أه؟ إذا لا تدل على التقديداته ولكن بقرينة خارجية إذا ما كدلش على التقديد لأن الشرطية فيها وإن ثبتت هي لا تفيد العلية الشرطية لا تفيد العلية مفهوم؟ وأنا غنقرر لك دبرناش كاشدي ودبع أنا لا دبع أنت نخصك تقولين اسمه عنده واش غادي نديروا هذه الشرط ديال التكرار ام لا ها والظرفيه متى كان هذا المذهب هذا لكن عرفوا حنا ان الظرفيه تدل على الزمان وله مفهوم المخالفه وعدم الاكرام عند عدم وجود مدخول عليه متى كانت تدل على التكره؟ متى؟ واش تدل عليه بالوضع ولا تدل عليه بماذا؟ أه؟ لا لا لا، السياق فقه، السياق فقه، هي بالتجريد، أتدل على التكرار أو لا؟ أه؟ لا تدل، لأنها تفيد فقط الربط بين الشيئين. أما ما الدليل على ذلك إذا بغينا نختبره؟ إذا بغينا نختبره باش نعرفه بأنها تدل على التكرار. عفاك، أنت عقلتي على الميزان ديال الشرط ديال الغزالي اللي كنا كنستعملوه، وكنا كنستعملوه هذا الميزان. إذا أردنا أن نعرف دلالة الشيء على الشيء نجي بنقيضه، فإن وقع التنافي بينهما عرفنا دلالته على ذلك المعنى، وإن لم يكن بينهما تناف عرفنا أنه لا يدل. هذيك مثلا إذا جاء زيد فأكرمه مرة واحدة، واش كاين تناقض ولا ما كاينش؟ كاين تناقض، كاين تناقض، ليس فيه تناقض، فدل ذلك على أنه لا يدل على التكرار، لأنه لو كان يدل على التكرار لتناقض مع قوله مرة واحدة. هذا الميزة، وفي هذا غير باش مرة أخرى باش تستعملوه. إذا فليؤدي الفهنة، اش كتكون؟ أنا واش كتدل على الفور ولا لا؟ أتدل على الفور أم لا الفهم؟ أه؟ ولا تدل على التعقيب فقط؟ أه؟ واش الشرط الأصل فيه أن يتصل بالمشروط به أم لا؟ دابا عندكم تضل الأمور، عندكم الجانب الوضعي ولا بد أن تتقنوا علم الوضع، تعرفوا قواعد الوضع، وعندكم المسائل ديال الاستعمال لابد تعرفوا، وعندكم المسائل العقلية بس هذه الجهات. وإذا قلتي كاين ما كاين، كاين ما كاين، ثلاثة الأشياء، ما كاينش وضعا، كاينش استعمالا، ما كاينش عقلا، ولا كاين وضعا أو لغة أو عقلا، هذه هي الجهات. ولاش كان هذه المسألة هذه شوية تحتاج إلى تدريب طويل شوية، وما كاين بس غادي نسيبوا القضية. فليؤذن، يؤذن هنا ليش؟ لا يعني هو في العصر الدولي الوجوب، العصر الوجوب لما نبقاش نضيع الوقت، ولكن هنا حمل على ماذا؟ السنة. لماذا؟ ما هي القرينة التي أخرجته عن أصله فقها؟
الدليل في الثقة أو التقوى أنه رؤية.
لا 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 لا، أشن هو الدليل؟ أنت في فليؤذن ثبت بأنه أمر نبوي، صافي خرجنا من هذه الأصول، وصلنا لفليؤذن، بغينا نحملوه، خصنا نحملوه على الوجوب، واجب، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، وخاصة وقد اتصل بلام الأمر، لأن هذه الصيغة وإن كانت ليست صيغة الأمر فهي أختها، فليؤدين وليؤدين ثم ليؤدين، هذه صيغة الأمر، لأن دخل عليه لام الأمر، مضارع دخل عليه الأمر أمر ينزل منزلة الأمر، ليس كذلك؟ جيد، نحمله على الوجوب. ما الذي جعل دلالته في مرتبة السنة؟ لم يذكر له الأذان من الفرائض، إيش ناخذ؟ ما الذي يرده؟
هذا رد بأنه فرض، بأنه واحد، وقد
ترك فرائض أخرى لم يخبره بها؟
لا، هو فد أمره وهو فد، لم يأمر جماعة، بالتالي يحتمل أن يكون أذن بالصلاة فأمره،
يعني هذا لا يصبح للاستدلال. معليش، مزيان، زيد، وشنو الدين؟ نعم، الصلاة تصح بدونه، ولكن لماذا لا يصير واجبا مستقلا؟
لما حد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، حد الوقت من زوال الشمس إلى مثلا
قام، ماشي مثلا بل هي نيت، ماشي مثلا حقيقة، ماشي مثلا،
فلم يذكر الأذان، والأذان خارج عن هذا، دل على أن الأذان ليس بواجب.
أنت كتقول مفهوم اللقب، شو تقول مفهوم اللقب؟ هذا مثلا من يقول مفهوم اللقب هذا أمر بالصلاة ولم يأمر بالأذان، مفهومه أن الأذان غير واجب، هذا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب ما يكون عند المفهوم، وليس قرأت بمفهوم اللقب. الذي أدى إلى ذلك هو الإجماع، الإجماع على أنه ليس بفرض، هذا هو السبب، والذين فرضوه كالمالكية فرضوه بعلة أخرى وليس صيغة فليؤذن، فرضوه في المصري بأدلة أخرى، ما فليؤذن متفق عليه أنه ليس بواجب، هكذا هو السبب الإجماع.
أنه شرع أنه قرر النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من رؤيا رأى الصحابي.
من قال هذا؟
المقصر
قال هذا القول، يعني قال بأن أصله ضعيف،
قال أنه تنزل دلالته لهذا،
يمكن يكون هذا وجه، ولكن هذا فقط توجيه من القصار، توجيه من القصار لسنية الأذان، وهو أن أصله من الرؤيا، هذا توجيه خلاص صافي. إذن نختصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى، وعندكم الفقه في أحدكم ومازال ما هذا شيء يفعل الله به، وعلى كل حال خصكم تديروا واحد القدر، ربما مازال ما فهمتوش، مازال ربما ما عرفتوش الطريقة، لأن كيبان لي بأن أمر على سهولته لما ما تجمعش فيه المادة، أنك ما ذكرنا أن إلى عندنا الحرف بحال إذا
إذا كان يوجد عندنا الحرف هذا كان نرجعوا ليه في كتب الأصول، رجعنا لكم ذاك النهار. وإذا كان عندكم هذا ودخل على مثلا العموم ولا دخل على الأمر ولا دخل على كذا، غادي تمشيوا باب الأمر وغادي تقلبوا على الحكم ديال هذا إذا دخل على الأمر. مثلا هذا غير مثال، ماشي الأمر ولا الماضي ولا هذا، كنقول لك إذا دخل عندك الحرف على ذلك اللفظ انظر في ذاك الباب. هكذا إذا عندك شيء تركيب معين، تركيب مثلا معين حال كان يفعل كان كذا، ارجع ليه في الباب ديال العموم والخصوص ولا بلاصه ديالو، المهم ترجع ليه في الباب ديالو. وهكذا حتى تخرج لنا التجريد، ما تقراش لنا اللفظ في السياق، انسى المعنى، انساه وجرد ودير التجريد اذا بدون ان يقع في الكلام. هكذا بالوضع، ايش وضعه العرب؟ ما هو ما الذي لاحظه حين وضعه؟ لان هذه الملاحظه هي الاساس في الوضع، تسمى الاستحضار، مهم جدا. لأننا إذا أردنا أن من بعد ما نشوف أن الطلبة تمكنوا شوية من التخريج ولو تيديروا التأصيل تيديروا الورقة الأصولية كاملة، غادي نطلبوا حينئذ بماذا؟ بتحديد الأنظمة المعرفية التي تختص بكل كلمة. غادي نطلب حينئذ باش يأتونا النظام الفكري في إذا مثلا، أو النظام الفكري المعرف به مثلا في إفعال، يأتونا النظام المتبع فيه، يأتونا الخطوات اللي كدار فيه. من بعد باقي الخدمه بزاف، حتى اذا اتينا على هذه الاشياء وعرفناها عاد غادي نرجعوا حينئذ في بعض الاحاديث الى تقويم. وكلما اتسع مدارك الشخص في هذا الباب مدد نظره حينئذ الى المذاهب. التوسع في الاول في هذا الامر هذا غادي يكون فيه ملل وغادي يكون فيه ضجر وما غاديش نكملوا والو، يبقى صعوبه كبيره في فهم اسمه. اذا في الاول غادي نديروا غير تجريد مع شيء من الفقه، كيف فهم الملكة كذا، كيف فهم الشافعية، كيف فهمه كذا، لماذا قالوا بالمعنى، لماذا قالوا بالاسم، لماذا قالوا بالتخصيص، لماذا قالوا بالقرينة، لماذا. وكل هذه الأشياء التي نذكرها مهما دقت لابد أن ترجع إلى أصل الشرع. ما يدمشي واحد بأن المسألة هنا رأى غير لغة ولا كذا، لابد أن ترجع إلى أصل الشرع. ستذكر ترجع إلى أصل الشرع، كل حركة فكرية معرفية نظرية تقريرية لابد أن ترجع إلى أصل الشرع، وإلا فلا يمكن تدخل للشريعة. صاحب الشرع يتحكم في كل كبيرة وصغيرة.